لبنان. الإعلام اللبناني أوضح أن الغارة استهدفت مركبة على الطريق الواصل بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، مشيرة إلى إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة وطى الخيام الحدودية. وضاعفت قوة الاحتلال من خروقتها لاتفاق وقف العدوان على لبنان بشن هجمات دامية على شرق وجنوب البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول من سريانه. دوت انفجارات ناجمة عن أحزمة نارية نفذتها طائرات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال وصل نسف عدة منازل وقصف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح بمدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع بقذائف المدفعية، مشيرة إلى استهداف مخيم جباليا شمال القطاع وخان يونس ورفح في جنوبه. وكان 4 مواطنين ارتقوا خلال الساعات 24 الماضية بغزة وجباليا برصاص قناصة الاحتلال، فيما تمكنت القسام من انتشال 2 من مقاتليها كانوا برفقة جثمان جندي تم تسليمه مساء أمس. في تطور يعكس عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي، حذر رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ من أن إسرائيل تقف على شفا الهاوية، داعيا قادة الأحزاب إلى تحمل المسؤولية قبل فوات الأوان. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة التي يمر بها كيان الاحتلال إليكم التقرير التالي.
في تطور يعكس عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها الكيان الإسرائيلي، حذر رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ من أن إسرائيل تقف على شفا الهاوية، داعيا قادة الأحزاب إلى تحمل المسؤولية قبل فوات الأوان.
منذ بداية هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة، وقطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تتظاهر وتناهض هذه الحكومة وتطالب بإسقاطها والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، إضافة إلى حرب الحاخامات في محاولة تجنيدهم، إلى المشاكل الاقتصادية الضخمة، وإلى الذين تم تهجيرهم من مناطقهم سواء في الشمال أو الجنوب، إلا أن هذه الحكومة المتطرفة ما زالت متمسكة بكرسي الحكم.
تصريحات هرتزوغ جاءت وسط تصاعد الانقسامات السياسية والمجتمعية غير المسبوقة على خلفية الاحتجاجات الواسعة ضد سياسات الحكومة والانقسام الحاد حول ما يعرف بخطة إصلاح القضاء التي يرى معارضوها أنها تقوض أسس الديمقراطية في الكيان. مراقبون وصفوا تحذيرات هرتزوغ بأنها صرخة إنذار تعبر عن مخاوف حقيقية من انهيار المنظومة السياسية والاجتماعية داخل الكيان المحتل في ظل استمرار الخلافات بين اليمين المتشدد والمعارضة وتزايد التوتر الأمني في الداخل والضفة الغربية.
الإسرائيليين سارعوا بإنهاء الحرب لأنه هذه الحرب استمرارها كان رح يشكل مش بس خطر على الحكومة الإسرائيلية، توقع كان رح يكون خطر على الوجود الإسرائيلي.
الشارع الإسرائيلي قاعد بتحرك ضد هذا الائتلاف كونه أنه هذا الائتلاف ضر بالوجود الإسرائيلي.
وبينما يحاول هرتزوغ لعب دور الوسيط لتجنب الانفجار الداخلي، تؤكد التحليلات أن ما يحدث يعبر عن أزمة بنيوية عميقة تهدد استقرار الكيان ومستقبله في وقت تتسع فيه دائرة الرفض الشعبي لسياسات الحكومة ولرئيسها.
خلافات الائتلاف الحاكم تتزايد، وفرص انهيار الحكومة أيضا تتزايد. فهل سينجح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بالحفاظ على منصبه رغم تضاءل الفرص؟
دعا برنامج الأغذية العالمي إلى فتح جميع معابر قطاع غزة لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية. وأكد برنامج الأغذية أن أقل من 1,000,000 شخص فقط تلقوا مساعدات غذائية منذ بدء سرعان اتفاق غزة، مضيفا أن معبرين حدوديين فقط يعملان الآن، لكن المطلوب إيصال مساعدات إلى أكثر من 1,000,000 شخص في القطاع. يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يشغل حاليا 44 مركزا لتوزيع الأغذية من أصل 145 يهدف إلى تشغيلها في القطاع. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت بلدة بيت أمر وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 50 فلسطينية، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدتي عقبة وطمون ومخيم الفارعة وبلدة قباطية جنوب جنين وأشنت حملة دهم للمنازل. وترافقت هذه الحملة مع اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من المقاومين في المنطقة، استخدم خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأخيرا، أعلن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة حسن حامد أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على بعض دول المنطقة، متهما إياها بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية في وقت تشهد فيه البلاد حربا مدمرة. وقال حامد أن مورد الأسلحة لقوات الدعم السريع معروف جيدا، داعيا إلى تحرك حاسم لوقف تسليح وتمويل هذه الميليشيا، كما أوضح أن استمرار الدعم الخارجي سيؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، فيما لفت إلى أن التقاعس المجتمع الدولي عن التدخل سيعتبر ضوءا أخضر لقوات الدعم السريع لمواصلة جرائمها. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض وعند 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في 4:45، وفي 5 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. مشرعون بلا شرعة يأتيكم هذا البرنامج في 5:20. عند 5:24 سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان والابتهال نستمع إلى آيات وأحاديث، وذلك في 5:33. في 5:46 مستمعينا الكرام، نتابع معا برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، وفي 6 موعدكم يتجدد مع نشرة خبرية مفصلة. في 6:20 موعدكم مع برنامج أطباء في بلاد الإسلام، ومن هدي المنبر الحسيني يقدم لكم هذا البرنامج في 6:45. وفي 7:00 موعدكم مع نشرة خبرية. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سنتحدث إليكم في موضوع مهم جدا، وهو حب التملك. أصدقائنا الحلوين، لابد أنكم رأيتم أطفالاً لا يحبون أن يشركوا الآخرين بألعابهم، وعندما يذهب ضيوف إلى بيتهم ولديهم طفل لا يعطون ذلك الطفل لعبة من ألعابهم ليلعب بها. هذا يسمى يا أصدقاء حب التملك، أي أن هذا الطفل يتمسك بألعابه ولا يسمح للآخرين باللعب بها. عن هذا الموضوع أحدثكم هذا اليوم، ولكن ليس الآن، فقد حان وقت الحجورة. حجورتنا لهذا اليوم يا أصدقاء هي، اسمعوا جيدا يا أصدقائنا الحلوين، حجورتنا: ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ كلما زاد نقص. إذا أردتم الحل الصحيح سنقدمه لكم في نهاية البرنامج، إذن ابقوا معنا. أنكم الآن تنتظرون تمثيلية البرنامج. تمثيليتنا لهذا اليوم جميلة وحلوة، عنوانها هو الولد الغاضب.
صغار الأحبة، كان هناك ولد اسمه علاء. كان علاء يغضب لأتفه الأسباب ويفقد صوابه بشكل مستمر.
بني علاء تفضل، أحضرت لك الطعام، تفضل.
أنا لا أريد هذا الطعام يا ماما.
لماذا؟
أنا أكره هذا الطعام، لقد كرهت كل شيء، لا أريد الحديث مع أي أحد.
ما بك يا بني؟ لما تفعل هكذا؟ ها؟ يا إلهي يا رجل.
نعم.
انظر إلى علاء، فقد هيأت له الطعام إلا أنه غاضب مرة أخرى.
ماذا؟
يا إلهي كيف نتصرف مع هذا الولد؟ ها؟
يا زوجتي العزيزة، ما إن يهدأ علاء سأذهب إليه وأتحدث معه، لا تقلقي لا تقلقي يا امرأة.
Thank you.
بعد ساعة أحبتي ذهب والد علاء إلى غرفة ابنه وحمل معه كيسا مملوءا بالمسامير.
علاء، يا علاء.
نعم تفضل يا بابا.
كيف حالك يا علاء يا ولدي؟
جائع جدا يا بابا.
لماذا لم تتناول الطعام الذي أعدته أمك لك؟
أنا لا أحب ذلك الطعام.
ماذا؟
أنا أحب البيتزا. والآن أنا جائع جدا يا بابا.
حسنا، أنا أعرف أنك تحب البيتزا، لذا طلبت لك ما تحبه وسيصل بعد دقائق.
حقا يا بابا؟
نعم.
شكرا جزيلا، شكرا.
يا بني، ما إن يصل الطعام إليك أريد أن تقوم بعمل ما.
أن أقوم بعمل ما؟ وما هو يا بابا؟
ما هذا؟
لا أدري.
هذا كيس مملوء بالمسامير.
وماذا أفعل بهذه المسامير؟
اسمع يا بني.
نعم.
أريدك أن تدق مسمارا في سياج حديقتنا الخشبي.
طيب.
كلما اجتاحتك موجة غضب وفقدت أعصابك.
حسنا، سأقوم بما قلته يا أبي، سأقوم.
أظن أن الطعام قد وصل يا بني. لا تنس يا ولدي،
طيب.
كلما غضبت قم بدق مسمار واحد في سياج الحديقة.
حسنا يا بابا، حسنا.
أحسنت يا ولدي.
وهكذا يا صغار الحلوين بدأ الولد بتنفيذ نصيحة والده، فدق في اليوم الأول 7 مسامير.
ما أصعب إدخال المسمار في السياج، إنه لم يكن عملا سهلا. لا أدري لماذا أمرني أبي بهذا العمل، ولكني إذا تمالكت غضبي فلا حاجة إذن لدق المسمار في السياج.
يا علاء، اليوم كم مسمارا قمت بدقه على السياج؟ هيا ولدي.
اليوم انخفض عدد المسامير إلى 3 يا ماما.
أتمنى أن يأتي يوم لا تدق فيه المسمار على السياج.
طيب.
بمرور الأيام بدأ علاء يحاول أن يتمالك نفسه عند الغضب كي لا يقوم بدق المسامير على السياج، والذي كان بالنسبة له أمرا صعبا للغاية. وفي أسابيع تمكن من ضبط نفسه وتوقف عن الغضب وعن دق المسامير.
هيا ولدي علاء، ما أخبارك؟ ها؟
يا أبي، السلام عليك.
وعليك السلام يا أبي.
منذ أسبوع لم أقم بدق المسمار في سياج الحديقة.
معنى ذلك أنك لم تغضب منذ أسبوع.
أجل وكذلك. نعم.
أحسنت يا بني، إذا أمرتك بشيء آخر هل تنفذ لي الطلب يا ولدي؟
بالتأكيد. فإنك أبي ولا أشك أن أوامرك تكون لصالحي.
حسنا. يا حبيبي،
ماذا؟
أريد منك الآن يا بني أن تقوم باستخراج المسامير لكل يوم يمر عليك لم تغضب فيه.
يا إلهي، حسنا كما أمرت.
أحسنت يا ولدي، أحسنت.
نعم أحبتي، بدأ علاء من جديد بخلع المسامير في اليوم الذي لا يغضب فيه، حتى انتهى من المسامير في السياج. نعم، فجاء إلى والده وأخبره بإنجازه مرة أخرى.
يا بني، أحسنت صنعا، ولكن انظر الآن إلى تلك الثقوب في السياج. هذا السياج لن يكون كما كان أبدا.
أجل، صحيح ما تقول يا بابا.
يا بني، عندما تقول أشياء في حالة الغضب فإنها تترك آثارا مثل هذه الثقوب في نفوس الآخرين، فالجرح سيظل هناك يا ولدي.
صحيح ما تقول يا أبي. أشكرك جدا يا أبي على هذه النصيحة، شكرا لهذا الدرس.
أجل أحبتي، هكذا أدرك علاء كراهية الغضب وتدرب على أن يضبط نفسه كلما واجه موجة الغضب.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الله يصبحكم بالخير يا مرتي ويا أولادي.
أهلا وسهلا صباح النور، عم العيد تيكبر سعدك، عم ننور كل يوم النور. تبقى يا بابا المنصور، الله ياخد بيدك. شو بتأمرنا شو بدك شو بدك؟
بدي تكونوا مبسوطين وبالسعادة مغمورين، وتبقوا دوما فرحانين يا مرتي ويا أولادي.
يا بابا
بجوزي الغالي، والغالي دوما ببالي، الله من عنده يقويك ويخلي هالبهجة فيك يا جوزي ويا بلادي.
كيف الصحة يا معباس، يا مرتي يا أغلى الناس، الله يرضى عليكي الله، بدعيلك بالجنة إن شاء الله، انت بتسوي الدنيا كلها وما في مثلك يا ما شاء الله يا ما شاء الله
يا ما شاء الله.
يحفظكن يا أغلى الناس يا مرتي ويا أولادي.
يا بابا عندي سؤال، من مد بيخطر بالبال، دخلتنا بينا سؤال، كيف نعيش بسعادة؟ دخلك يا بابا قلي، ما تقلي قومي فلي، أنا بلش تصلي هيك بعيش بسعادة.
هلأ صار بدها تركيز تنحكي عن نبينا صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله.
نبينا دوما بده نعيش بحرية وإيمان، كل إنسان وبيده حامل نسخة من القرآن، تيقراها ويتدبر وبحياته يتبصر، ساعتها بيعرف أكثر شو عم يقصد نبينا، شو عم يقصد نبينا.
طيب يا بابا مشكور، بعد في عندي سؤال، طول بالك يا عباس، تسمح لي لو في مجال.
فضلي يا هدى قولي، شو سألتي قبل شوي؟
هالحالي منا معقولة، بتقولوا يا هدى قولي، كل ما أحكي حكولي، بعدولي شوي بعدولي.
طيب قولي شو سؤالك.
طيب قولي يلي ببالك.
والله يا هدى نيالك. طيب قولي شو سؤالك. كنت عم بمزح معاكم، سؤالي هو التالي، أنا بلشت صلي وعنا بينا عم صلي، شو فيها من إفادة وكيف بتعمل سعادة؟
نبينا قالنا صلوا بالأخلاق بتتحلوا، الصلاة عمود الدين بتقوي فينا اليقين، فيها أنعام وخيرات فيها عبادة وبركات، وبتفتح باب الجنات والخير بينزل كل كل.
هلأ صرت أعرف ليش بصلي لما قلت لي،
كان عندك بعد سؤال يا عباس اسألني.
حاضر يا بابا واسمح لي ما كون متقلها علي،
هيدا واجب يا حبيبي علمكن انتو صغار.
اسأل يلي بدك ايه انت واختك يا حبيبي.
شو قصدو نبينا حتى يؤمرنا انه نتعلم؟
دعوة نبي الاسلام دعوة لكل الانام، علم وفهم وتقوى ودين لحتى يكونوا صالحين، لو كان العلم بالصين بالعلوم منتقدم.
طيب يا بابا مشكور هلأ بيد فيها القد، صار بدنا نمزح شوي أنا عم بحكي عن جد.
شو بدك يا هدى؟ يلا اسم الله عليكي يا ما شاء الله.
يا ما شاء الله
يا ما شاء الله. بدي أكل جوعاني وبدي أشرب عطشاني، وإذا ما أكلت وإذا ما شرب بتشوفوني زعلاني.
اكرم عينك يا زفطورة رح نتروق رح نتغدى رح نتعشى،
ما تنسوا شوية نمورة وفواكي وبعدها منتمشى.
تكرم عينك يا زفطورة
تكرم عينك يا زفطورة، تكرم عينك تكرم عينك يا زفطورة.
بكم يا أصدقائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ ذات يوم يا أصدقاء ذهبنا إلى بيت عمي سعد مع أمي وأبي، فقال عمي لابنتي سماء خذي سناء ونداء إلى غرفتك والعبوا معا. عندما دخلنا غرفتها شاهدنا لديها الكثير من الدمى والألعاب، فاختارت سماء أكبر الدمى لنفسها، وكلما أردنا أن نلعب بالدمية كانت تأخذها منا وتقول لا 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 هذه الدمية أحبها، لا 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 هذه هدية من عمي أو خالي، لا 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 هذه جديدة، لا 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 هذه جلبها أبي لي من الخارج. يا إلهي، لم تسمح لنا سماء أن نلعب بألعابها أبدا. ماذا أقول لكم يا أصدقاء؟ زعلنا معها وخرجنا من غرفتها وجلسنا في الصالة مع الكبار. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
هل تعلم يا أبي عندما ذهبت إلى بيت جدي دخلنا مخزن المؤن لتنظيفه، ورأيت على جدران المخزن خيوطا رفيعة، قال جدي إنها خيوط عنكبوت، وشاهدت بيوتا للعناكب أيضا، ولكن عندما خربناها وجدنا في بعضها عناكب وبعضها كانت خالية، فأين تذهب العناكب ولماذا تترك بيوتها يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، هذا الذي نسميه بيت العنكبوت هو في الحقيقة ليس بيتا، يعيش فيه العنكبوت مثل باقي الحشرات.
ليس بيتا؟
نعم، بل هو شبكة ينسجها العنكبوت ليصطاد بها الحشرات الأخرى.
ولكن بعض البيوت ليس بها عنكبوت. قل يا أبي، أين يذهب العنكبوت بعدما ينسج شبكته؟
يذهب لينسج شبكة أخرى يصطاد بها الحشرات. نعم.
وكيف يصطاد الحشرات يا أبي؟
يجلس العنكبوت في طرف شبكته ينتظر وصول حشرة. وعندما تحط الحشرة على شبكة العنكبوت تلتصق أرجلها في الشبك، وعندها يأتي العنكبوت وينسج خيوطه حولها كي لا تهرب.
وهل يأكلها يا أبي؟
لا يا بني لا. العنكبوت لا يأكل الحشرات، بل يمتص سوائل جسمها.
يا إلهي.
فتجف وتموت.
يا إلهي.
هل شاهدت يا ولدي حشرات جافة في بعض تلك الشباك؟
نعم يا أبي، شاهدت ذبابا ونملا ميتا، وظننت أنه نسي أن يأكلها.
والآن عرفت أنه تغذى عليها وتركها.
نعم يا أبي، وشكرا على هذه المعلومات.
أحسنت يا ولدي.
حلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا إلى بيت عمي ولم تسمح لنا بنت عمي سماء باللعب بألعابها، فخرجنا من غرفتها وجلسنا في الصالة مع الكبار. نادتني أمي فاقتربت منها فسألتني بأن لماذا لا نلعب مع السماء. أخبرتها إنها لا تسمح لنا باللعب بألعابها. سمعتنا أمها ونادت عليها وسألت عن السبب، فقالت سماء: ماما، أنا أحب الدمى كثيرا. فقلت لها: لكنك عندما تأتين إلى بيتنا نسمح لك باللعب بأحسن الدمى والألعاب. فقالت لها أمها بأنها غلطانة وعليها الاعتذار من نداء وسناء وأن تعطيهما دمى ليلعبوا بها. فعدنا إلى الغرفة ولعبنا معا يا أصدقاء. أصدقائنا، هل تذكرون الحزورة؟ حزورة فزورة، جميلة مسلية، طرحتها عليكم في بداية البرنامج. نعم، حزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ كلما زاد نقص. نعم يا أصدقاء، سوف نذكر الحل في نهاية البرنامج، واعذروني لا أعطيكم توضيحا ولا تلميحا لأن الحزورة سهلة جدا. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالفتاة اليافعة زهراء أحمد. السلام عليكم زهراء.
وعليكم السلام.
زهراء، ما معنى حب التملك؟
حب التملك هو يعني أن الإنسان يمتلك يعني أشياء لنفسه، ويعني ولا يقبل أن يطيل الآخرين، ولا يحب كل شيء نفسه. ما يحب يعني يطيل الآخرين.
طيب، هل هذه صفة جيدة؟
لا، ليست جيدة.
ما هي مساوئ هذه الصفة؟
مساوئ هذه الصفة تسبب الحقد والعداوة بين الناس والأنانية.
نعم.
وغير جيدة يعني.
نعم.
في المجتمع.
هل لديك صديقة تمتلك هذه الصفة؟
نعم يعني كان أنا شفت بحياتي هيك أكو ناس يمتلكون هاي الصفة مثلا نعم. صديقات في المدرسة يعني مو في المدرسة بالعراق
نعم
وهاي هو أنا.
طيب هل حاولتي أن تنصحينهم؟
اي حاولت أن أنصحهم بعضهم يعني قابل نصيحة بعضهم لا ما يقبل هو هيك.
طيب كيف نصحتيهم؟
قلت لهم هو لازم تبتعدون عن هاي الحالة وتقنعوني بأشياءكم مو كلش تريدوا لكم.
أحسنتي.
وهاي لأن هاي الحالة مو زينة بالمجتمع وسبب الأنانية والحقد والهاي.
طيب هل لديك حديث يعني على التعاون بين الآخرين؟
يوجد حديث يقول حب لأخيك ما تحب لنفسك.
أحسنتي زهراء أحمد، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقائنا، فإن حب التملك عادة سيئة جدا. أرجو أن لا تكونوا أنتم مثل سماء تتمسكون بألعابكم ولا تسمحون للآخرين باللعب بها. طبعا يا أصدقائنا، سماء بنت عمي الآن أصبحت بنتا طيبة جدا وتركت هذه العادة السيئة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، أهلا ومرحبا بحفيدتي.
جدتي.
نعم.
هل أنت مستعدة للذهاب إلى لوحة الحروف وتقديم معلومة جديدة لنا؟
بالتأكيد، فأنا أرغب بذلك.
هيا إذن سأبدأ بتحريك الدولاب الآن. إنها كرة تسقط من الدولاب يا جدتي، فما هو الحرف المكتوب عليها؟
لأرى جيدا. ها هو حرف الباء، حرفنا لهذا اليوم.
واو، حرف الباء، كم أحب هذا الحرف.
وأنا لدي معلومة عن عالم ديني من علماء المسلمين.
يا إلهي، إذن ستكون معلومة رائعة بالتأكيد.
هو العالم الإسلامي المعروف بالشيخ البهائي.
الشيخ البهائي؟
نعم، وقد اشتهر كثيرا بالفقه والحديث والحكمة وعلوم الرياضيات يا نرمين.
يا إلهي، كل هذه الاختصاصات اشتهر فيها؟
نعم، فقد كان ذكيا جدا، وقد اجتهد في حياته لتعلم العلوم المختلفة عبر السفر إلى المدن العديدة، وبعدها ساهم أيضا في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام بكتابة بعض الكتب المهمة.
وماذا عن أشهر أعماله يا جدتي؟
من أشهر أعماله يا نرمين إنه بدأ ببناء وهندسة بعض الأماكن خاصة في مدينة إصفهان الإيرانية التي تعد اليوم أماكن تاريخية وسياحية جميلة جدا.
يا إلهي، هذا شيء رائع.
وقد اشتهر الشيخ في تدريسه كثيرا ووجد إقبالا واسعا بين الطلاب، وأصبح الشيخ مشهورا في المجتمع.
معلوماتك رائعة يا جدتي، وأين دفن هذا العالم الجليل؟
توفي الشيخ البهائي في مدينة إصفهان، وبطلب منه تم دفنه في مدينة مشهد المقدسة وبقرب من قبر الإمام الرضا عليه السلام.
إذن عندما نذهب إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام سنزور قبر الشيخ البهائي.
نعم يا حبيبتي نعم.
هيا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ رائع رائع، أسمع بأن أكثر الأصدقاء يقولون بأننا عرفنا حل الحجورة. حجورتنا التي كانت، ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ الجواب هو العمر. لا تنسوا يا شطار، العمر. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
مسؤولية الشعراء تجاه قضية فلسطين. تقع على الشاعر أيضاً مسؤوليات تتعلق بقضايا المجتمع والعصر، ولقد انطلقت اليوم حركة تاريخية عظيمة من مجتمعنا وراحت تلهم مجاميع بشرية هائلة، وهذه حقيقة واقعة. مواجهة الثورة الإسلامية لنظام الهيمنة الدولي والصمود مقابل التعسف والغطرسة من شعب بقي رازحا تحت نير التعسف لمدة 200 عام أو أكثر ورفع راية الحرية والتحرر في هذا البلد، هذه أمور على جانب كبير من الأهمية ويجب أن تظهر في قصائد شعرائنا. وكذا الحال بالنسبة إلى ما جاء تبعا لهذه الحرية. لقد قلت مرارا إن قضية الجهاد العسكري الذي استمر عقودا من الزمن لم يكن بالشيء القليل، بل كان حالة مهمة جدا، وأعتقد أنه ينبغي الاهتمام به اهتماما كبيرا في شعرنا. وكذا الحال بالنسبة إلى جهاد بناء المجتمع الإسلامي وجهاد تقوية بنية الاقتدار الوطني التي شددنا عليها مرارا وجهاد إصلاح نمط الحياة، وقد ذكرنا أن هذا هو أصل الحضارة الإسلامية، كل واحد من هذه الأنماط من الجهاد والمشاركة فيها عن طريق الشعر يجب أن يحظى بالاهتمام. وكذا الأمر بالنسبة إلى قضايا تتعلق بالتاريخ والزمن. الصحوة الإسلامية اليوم قضية مهمة، وقضية فلسطين كذلك، هي أمور يجب أن يكون لها نصيبها في شعرنا وينبغي أن نتناولها في قصائدنا. ضرورة ترجمة أدب وأشعار القضية الفلسطينية. إنني أعتقد أن هناك أعمالا كثيرة لم تنجز في مجال الشعر ومنها الترجمة، فلا بد من ترجمة الشعر الفارسي في شتى المجالات كالأشعار المرتبطة بفلسطين والدفاع المقدس وبالنساء وما يتعلق منها بأوضاع المنطقة من قبيل اليمن، فلتدون وتترجم إلى العربية والأردية والإنجليزية واللغات الأخرى ترجمة مطلوبة وتنشر وتبث. ونذكر من باب المثال فلسطين في الشعر الفارسي، فهو موضوع بحد ذاته. واجب المثقفين في مواجهة الحرب الإعلامية للعدو. لاحظوا بث روح اليأس واحتقار الهوية والتبجح بالقوة والثروة المادية. تستخدم اليوم وسوف تستخدم في المستقبل آلاف الأدوات الإعلامية لزرع روح اليأس من إمكانية تحقيق مستقبل زاهر بين المسلمين أو للتحريض على مستقبل ينسجم مع نياتهم الخبيثة. تعد هذه الحرب الثقافية والنفسية منذ بدء فترة الاستعمار وحتى الآن أشد آليات الغرب تأثيرا في هيمنتها على البلدان الإسلامية. وقد استهدفت هذه السهام المسمومة النخب والمثقفين أولا والجماهير الشعبية ثانية، ولا يتأتى الوقوف بوجه هذه الأحبولة إلا عبر الإعراض عن ثقافة الغرب التحكمية المفروضة. وعلى النخب والمثقفين أن يقوموا بتصفية الثقافة الغربية، وذلك باجتذاب عناصرها المفيدة وطرد أجزائها المضرة والمفسدة عن أذهان المجتمعات الإسلامية وعملهم. والمعيار في هذه التصفية الكبيرة هو تحكيم الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن والسنة اليانعة الوضاءة الهادية. هذا فصل أساسي من الكفاح الشامل والعاقبة الحسنى التي تقع على عاتق علماء الدين والمثقفين والنخب السياسية في جميع أقطار العالم الإسلامي. واجب النخبة في العالم الإسلامي في فضح مؤامرات المستكبرين. والعدو لم ولن يجلس عاطلا عن العمل، إنما ازدادت مؤامراته تعقيدا، ومن واجب المسؤولين في البلدان الإسلامية وحكومات البلدان المسلمة ونخبها، سواء النخب السياسية أو الثقافية أو المستنيرين أو علماء الدين، أن يوضحوا الحقيقة للشعوب. راحوا اليوم أيضا يستخدمون وسيلتهم القديمة التي كانت دوما في يد القوى المستكبرة والمستبدة كأداة للغلبة على الشعوب، ألا وهي وسيلة بث الخلافات. الخلافات بين ساسة البلدان وبين الحكومات وبين الشعوب بذرائع مختلفة. الخطة الدائمة والباقية للاستكبار هي بث الخلافات والتفرقة. إنهم يحيون النزاعات القومية بين الشعوب، أو يضخمون الاختلافات الطبيعية في اللغات والأعراق ولون البشرة والمذاهب. هذا هو عمل الاستكبار، وقد مارسه دوما. قالوا قديما: فرق تسد، وهم يعملون بهذه الخطة اليوم أيضا. علينا أن نصحو، علينا أن نصحو وننتبه ونكون واعين، سواء الحكومات أو الشعوب.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا
مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعرب عن قلقها من إعلان أمريكا عن بدء تجارب نووية، وتدعو مجلس الأمن لتقييم تداعيات ذلك. استشهاد مدني وإصابة آخر إثر غارة لطيران الاحتلال على الجنوب اللبناني. صحة غزة تعلن وصول 3 شهداء وإصابتين إلى المشافي خلال الساعة 24 الماضية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبرت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته النووية مسألة مقلقة للغاية وتهديدا للأمن والسلام الدوليين. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكد مندوب إيران الدائم وسفيرها لدى المنظمة الأممية مير سعيد رواني أن ترامب أمر وزارة الحرب الأمريكية ببدء تجارب أسلحتها النووية على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى. ودعا إيراني المنظمة الأممية إلى إحالة هذه المسألة فورا إلى مجلس الأمن، مطالبا بتقييم آثارها وتداعياتها على النظام العالمي لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. الإعلام اللبناني أوضح أن الغارة استهدفت مركبة على الطريق الواصل بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء سور، مشيرة إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة وطى الخيام الحدودية. وضاعفت قوات الاحتلال من خروقاتها لاتفاق وقف العدوان على لبنان بشن هجمات دامية على شرق وجنوب البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين منذ اليوم الأول من سريانه. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول 3 شهداء وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع